درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن.
قال الإمام مسلم رحمه الله، ما اسمه عنده؟ فضل مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، هل روى عن البخاري بصحيحه؟ طيب أحسنت، هل روى عن البخاري مطلقا؟ هل له رواية عن البخاري؟ يعني لا شك أنه تلميذ للإمام البخاري، فهل روى عن البخاري رحمه الله؟ أما في الصحيح فقد أجاب أخونا حفظه الله. بقي هل روى عن البخاري الصحيح؟ من يحب أن يشارك؟ هو شيخه ومسلم تلميذه وخريجه، عليه تلقى ومنه تعلم وعنه نافع، وعنه نافع، فإنه حصل بين الإمام البخاري والإمام الذهلي خلاف في مسألة اللفظ، وسببه حسد الوشاح. طيب، فالإمام الذهلي في حلقته قال: من كان ينتصر للإمام للبخاري فلينصرف. فقام الإمام مسلم وأخذ قماشه شيئا وضعه عليه، قال وخرج من حلقة الذهلي، فوصل البيت ثم جمع كتب الذهلي وأرسلها إليه، لأنه لما بينه وبين البخاري من خلاف. فالسؤال: مع هذه المنافحة ومع هذا الحب والتخرج، هل روى عنه؟ من يجيب؟ واحد. اللهم لا سهل، أحسنت، إلا ما جعلته سهلا. تفضل. مطلقا الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله أخرج عنه في مواضع يسيرة، منها موضع في كتاب الكنى فروى عنه بعض الشيء، أما في الصحيح فلم يروي عنه رحمهم الله جميعا وغفر لهم. وكان الذي ينبغي أن يروي عنه، وما حصل بين الذهلي بين شيخي الذهلي والبخاري هذا أمر خارج عن مسألة الحديث والنقل، والله المستعان. قال الإمام مسلم: حدثنا أمية بن بسطام العيشي، نسبة إلى عايش ابن مالك العايشي، وحذفت الألف تخفيفا، بصري كنيته أبو بكر، وهو صدوق من رجال البخاري من رجال البخاري ومسلم، وكما ترى فهو من مشايخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له، ومسلم مقل عنه. قال: حدثنا يزيد بن دريع أبو معاوية، ثقة من رجال الجماعة. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله وغفر له، كان علما من أعلام الأمة في الجرح والتعديل والحديث، وكان في غاية من الخوف من الله والفزع إليه. ذكر الأثرم في سؤالاته أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له ذكر شعبة، قال الإمام أحمد: شعبة يقول: ما أخاف أن يدخلني النار إلا هذا، يعني علم الحديث بما قد عرف به وشهر به وتلقاه الناس عنه وتتلمذ على يديه، ما أخاف أن يدخلني النار إلا هذا. قال الإمام أحمد: لقد علمنا أو نعلم أنه كان صافي العمل، يعني هو يتهم نفسه ويخشى على نفسه الرياء، ويخشى على نفسه السمعة، ويخشى على نفسه العجب، فيؤدب نفسه ويقول: هذا العمل أخشى ما أخشى أن يكون سبب لدخول النار. وهكذا طالب العلم يبقى راغبا إلى الله، خاشيا على نفسه، فرقا من عذاب ربه جل وعلا. سمعت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في درسه قال: لا نأمن والله على أنفسنا الرياء، والله لا نأمن على أنفسنا الرياء نحن معاشر طلبة العلم، ويشير على نفسه. أنا قال بنفسي لا أمن على نفسي الرياء، هذا في أواخر عمره، فكيف بالشاب في أول شبابه ومقتبل عمره يخشى على نفسه ذلك، ولكن يدافع ويقبل على الله ويصدق مع الله ويستنجد بالله ويستغيث بالله أن يوفقه وأن يسدده وأن يصلح قلبه وعمله، وأن ينفعه بما يتعلم وأن ينفع به. قال: حدثنا شعبة عن قتادة، من يأتني باسمه وكنيته وحاله؟ أحسن، قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله، حاله ثقة ثبت، وكان أعمى، هو من رجال الجماعة وكان أعمى أكمه، فكان يأخذ العلم تلقيا وسماعا، وإذا لم يهتضم الحديث قال الرواة وقال زملاؤه يسمع له عويل وصياح، وهو يدور بالحديث ويزول به حتى يثبته في صدره، وإذا ثبت قل أن ينساه رحمه الله وغفر له. تلقى عن الحسن البصري وهو تابعي وأخذ عنه علومه رحمه الله وغفر له، وكان مدلسا. لكن بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين نصبوا إلى التدريس كقتادة والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة ونقلت الأخبار المشهورين المؤتمنين، القول الصحيح فيهم أن الأصل فيما عنعنوه يقبل سواء كان في الصحيح أو كان خارج الصحيح، حتى يرد الدليل المثبت بأنه عنعن. سئل الإمام أحمد عن عنعنة الأعمش فقال يضيق ذلك، فما يحكم إذا عنعن أنه ترد روايته إلا إذا وجدت القرينة المؤكدة والمؤيدة عن ذلك على ذلك. بقي بالنسبة لتدريس التابعين أمر، وهو أنه إذا روى التابعي المدلس عن تابعي فهنا يقل تدريسه، لأنه إنما يخشى لو روى عن غير تابعي، فهو تابعي قد روى عن تابعي، هذا أصل تلقيه إما عن تابعي أو عن صحابي، فإذا روى عن التابعي انتفى هنا أمرا كبيرا من مسألة تدريسه، وتقبل هنا عنعنته، والله تعالى المستعان. قال رحمه الله عن الحسن، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل كان يرسل ويدلس. ما اسم أبيه؟ الحسن ابن أبي الحسن، هذا يا رزيبي ها؟ يسار. وما اسم أمه؟ غيره خيرة، ما حالها؟ آمنت بالله، أحسنت، جزاك الله خيرا، جئت بخير كثير. من يكمل؟ هذا علم تعرف اسمه واسم أمه واسم أبي. أما أمه فهي من رجال مسلم وهي خيرة وهي ثقة، وإن لم ينص أحد من المعتبرين على التوثيق إلا أن إخراج مسلم لها يعتبر توثيقا ضمنيا، ولهذا اعتمد المتأخرون هذا التوثيق. الحسن كان يشبه بعمر بأنه ملهم، فكلامه يشبه كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه. ومن كلامه فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح قال لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله، لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله، هذا أصل العمل وبه النفع والبركة والخير إذا قصد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على صلاح قلوبنا وأعمالنا. قال عن زياد بن رياح، وهو أبو قيس البصري، ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجة رحمهم الله، وفي طبقته أيضا قريب منه رياح، زياد بن رياح الهذلي، إلا أنه مجهول في طبقته بنفس الاسم زياد بن رياح الهذلي، وهذا بصري، فالهذلي ضعيف والبصري ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وغويصة أحدكم. هذا الحديث كل ما فيه من الآيات سبقت معنا غير الآية الأخيرة، وهي طلوع الشمس من مغربها، وهذه الآية هي من الآيات المؤذنة بتخرب الكون العلوي، وهكذا قرب قيام الساعة. وناتي إلى هذه الآية والعلامة من علامات الساعة الكبرى على مسائل. المسألة الأولى تعريف هذا الخروج. يقول أهل العلم هو خروج الشمس من جهة المغرب خلافا لعادتها، ودلالة على قرب يوم القيامة وقيام الساعة، وهو أمر مهين بينما الناس والشمس تطلع من مشرقها إذا بها ترجع وتطلع على الناس من المغرب، فيفزع الناس لذلك فزعا عظيما. هذه الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة التي تحصل قرب قيام الساعة وتفزع قلوب الناس، دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذه المسألة الثانية، الأدلة على طلوع الشمس من مغربها من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الحافظ الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو أجل تفسير جمع فيه الآثار والأحاديث على كبره وعظمه وحسن ترجيحه عليه رحمة الله، قال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. هذا مما يفيد بيان الآية. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: فإذا ثبت رفع هذا الحديث، هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه، فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. يعني الحديث في بيان هذه الآية أنها إذا جاءت طلوع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الأدلة من السنة النبوية، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن الأدلة من السنة النبوية على طلوع الشمس من مغربها متواترة، الأدلة متواترة مستفيضة جاءت من طرق كثيرة وعن صحابة كثر، نعم، نقلوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تلك الأدلة ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس في مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون حتى الكفرة، لأنهم خلاص عاينوا أمرا ما أحد يصبر على البقاء على الكفر ولا على المعصية ولا على الشر، ولذلك عوملوا بأنها لا تقبل الأعمال بعد ذلك. فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، وذكر الحديث بطوله وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا في حديث حذيفة بن أسيد عند الإمام مسلم رحمه الله، وفيه من الآيات التي بقرب الساعة قال: طلوع الشمس من مغربها. وهكذا أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم، إلا أنه في صحيح مسلم مختصر، في صحيح الإمام البخاري أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه مسلم مطولا، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. هذا بأمر الله يأمرها الله وهي تسمع وتطيع. قال: فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث العظيم أيضا يبين ما دلت عليه الأحاديث السابقة والآية، أن الشمس في يوم من الدهر ويوم من الأيام يأمرها الله أن تطلع من المغرب، فذاك قرب الساعة. من تعرفون ضعف هذا الحديث؟ حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولكن حمله ما حمله، نسأل الله السلامة في الدين والاعتقاد والصلاح، ضعفه رجل معاصر وهو رشيد رضا، محمد رشيد رضا، ورد عليه أهل العلم بذلك من المعاصرين. وهذا قول خطأ أن تضعف الأحاديث الثابتة بسبب أو بآخر من الأمور التي تكون في قلب الإنسان أو عدم فهمه أو ما شابه ذلك. وأيضا من الأدلة الدالة على طلوع الشمس من مغربها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا كله مفتوح، هذا كله مفتوح للتوبة والعودة إلى الله والرجوع إلى الله حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس هنالك وقفت الأعمال وأقبل الناس على قيام الساعة، كما سيأتي مزيد بيان لذلك. المسألة الثانية: حكم الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. واضح من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الآية وأن الشمس طالعة من مغربها. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وقال ابن أبي زمنين كذا ضبط بكسر النون الأولى. وقال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس مغربها. أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا العقلانيون، والحمد لله الذي جنبنا مثل هذه الأقوال. المسألة الرابعة: وقت طلوعها، متى تطلع؟ عندنا حديث عبد الله بن عمرو في مسلم كما مر معنا قريبا: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة مع الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى تأتي على إثرها قريبا، يعني متقاربة، طلوع الشمس وخروج الدابة. هذا الدليل الذي يفيد في وقت طلوعها. قال الحق قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، أول آية سماوية تؤذن بتخرب الفلك الأعلى هذه الآية، وهي طلوع الشمس من ما ماذا من مغربها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، هذا بالنسبة للأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. يعني الشمس تطلع من المغرب، واستظهر الحافظ بن حجر أيضا لعل الدابة تخرج لحديث عبد الله بن عمر: أيهما كانت قبله فتليها التي بعدها، أي في الخروج. ونسأل الله السلامة والتوفيق والهداية. المسألة الخامسة: ما يترتب مع الهول العظيم على طلوع الشمس من مغربها، مع الهول الذي يصاب به الناس ويمنى به الخلائق الذين في الأرض من مسلم وكافر، حيث أن طلوع الشمس من مغربها آية من الآيات التي بعدها لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. فإذا حصلت هذه الآية فعندها يقفل باب الأعمال ولا يقبل من أحد عملا بعد ذلك. وهل هذا القول متفق عليه؟ الجواب لا. لأهل العلم في هذه المسألة، مسألة هل بعد طلوع الشمس من مغربها تقبل أعمال ويتوب عصاة ويسلم كفار لأنهم رأوا أمرا مهيلا، ذكر الإمام البيهقي والعلامة القرطبي رحمهم الله أن هذه الآية إذا حصلت يبقى الناس مدة على هذا يردون في قبول التوبة، فإذا استمروا على ذلك ونسي الناس، لأنها تستمر فترة زمنية، نسي الناس الطلوع واعتادوا على طلوع الشمس، ذهب من ذهب من هؤلاء إلى أنه يقبل التوبة والرجوع إلى الله. ولا شك أن هذا قول ضعيف، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن إذا طلعت سن مغربها كما دلت الآيات انتهى مسألة التوبة وانتهى العمل، وكأن الناس يعني صار الناس بمنزلة الرجل الذي في الغرغرة. لماذا؟ لأنه قد عاين القيام الساعة وطلعت سن مغربها وبدأ الكون في انقراض وبدأت القلوب ترجع إلى الله، عندها ينقل منهم وماذا؟ ويمنى الناس بأنه لا تقبل التوبة بعد ذلك، لا تقبل التوبة بعد ذلك ولا العمل، ولا العمل. دل على ذلك الأدلة الآية كما سبق ذكرها. وأما من السنة فدلت على ذلك أحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء والحديث حسن لله الحمد، قالوا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل، وكفي الناس العمل. وأيضا أخرج الترمذي رحمه الله عن صفوان بن عسال وسنده حسن، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا هو القول الصحيح، وهذا هو المؤيد بالأدلة ونصوص أهل العلم المعتبرين، وهي نصوص كثيرة أقتطف لكم منها بعضا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم، لأن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة. هذا وجهة نظر، يعني عومل بعد طلوع الشمس من مغربها كأن الناس يوم القيامة. وغيره ذكر، وفي موضع آخر يقول الحافظ ابن كثير: إذا أنشأ الكافر إيمانا، تفسير يقول: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته. وذهب بعض أهل العلم أنه نزل منزلة من صار في الغرغرة. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم الفزع، خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. هذان وجهان لأهل العلم، أنه نزل الناس منزلة كأنهم في القيامة، والقول الثاني كأنه نزل منزلة من هو في الغرغرة، من هو في الغرغرة. وهذا الأمر يعني أن الأعمال لا تقبل بعد ذلك أمر يدعو الناس، يدعونا جميعا أننا نسارع إلى الله سبحانه وتعالى، بالتوبة من الذنوب والخطايا. ويكفينا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد له في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو 70 مرة. وهكذا دعا إلى التوبة. والمؤمن الموفق يجد توبته في كل يوم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى إن لقيه لقيه على هذا الخير، وهو التوبة إلى الله. لا يدريك. وتؤمن لنفسك: ما زالت الأيام وأنا ما زلت شابا، وإن شاء الله في المستقبل. هذا من عمل الشيطان. التوبة مما يعجل، ويجب على المذنب أن يعجل التوبة إلى الله. فإذا أخر التوبة، قال الإمام ابن القيم: وجب عليه توبة من الذنب وتوبة ثانية من تأخير التوبة. يعني يكون طلوعها بدل ما تشرق من المشرق تشرق من المغرب، كشروقها من المشرق. هذا المفهوم من الأحاديث، والله تعالى أعلم. طيب، المسألة السادسة من الحكمة في هذا: أهل العلم ذكروا بعض الحكم، فذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم لما خاطبه ذلك الكافر وطلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب، يعني ماذا بارك الله فيه، وجاء وكان ما كان منه. وهناك من يذهب إلى هذا المذهب أن الله جل وعلا لا يطلع الشمس من المغرب، فقال بعض أهل العلم: من الحكمة أن الله قبل أن تقوم الساعة يطلعها إيش؟ من المغرب. من الحكمة، ردا على ذاك الكافر الأول ومن تبعه، يطلعها الله قبل قيام الساعة من المغرب، ردا لدعوى ذلك الكافر ومن صار على دعوى. وقال الحاكم رحمه الله: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال الحافظ ابن حجر معلقا عليه: والحكمة من ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. يعني خلاص طلعت الشمس من المغرب، فما بقي هذا سيتوب ولا هذا سيسلم، فتخرج الدابة تعلم على الكافر أنه كافر وعلى المسلم أنه مسلم، تكميلا ليش؟ لطلوع الشمس من مغربها. وهذا تأويل حسن وقوي من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المسألة السابعة: كم يبقى الناس بعد طلوعها من المغرب؟ كم يبقى الناس بعد طلوع الشمس المغرب؟ كما ترون الأمور في إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم: سيقع كذا وسيقع كذا، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي مع تقاربهما. فيعني سبحان الله، لا ندري كم يبقى ذلك الفترة، لكن أخرج فيما عزاه العلامة القرطبي، عزاه إلى الميانشي، والميانشي لا أعلم له كتابا مسندا مشهورا، قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. قال الحافظ ابن حجر: رفع هذا لا يثبت. ثم أفادنا فائدة، قال: ثم قد أخرجه عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو بسند جيد موقوفا عليه. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه شهر لا سيما عند الحافظ ابن كثير، وهكذا في مواطن من كتب الحافظ ابن حجر، أنه أصاب زاملتين يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب. بحثت عن هذا الأثر على إثر طلب بعض مشايخنا رحمهم الله عن ذلك، فوجدت هذا الأثر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد بمعنى، ونعيم بن حماد ضعيف جدا والسند ضعيف جدا، فليس هناك مصدر قوي يعتمد عليه أن عبد الله بن عمرو حمل الزاملتين وبعد ذلك صار يحدث منها. لماذا نقول هذا القول؟ لأن العلماء كالحافظ الصحاوي وغيره من علماء الحديث قالوا، عندما ذكر بعض علماء الأصول ونقله بعض علماء الحديث، يشترط في الصحابي الذي ينقل من أمور الغيب وما لا مجال للاجتهاد فيه ألا يكون قد عرف بالحمل من الإسرائيليات. قال العلامة السخاوي: هذا الشرط لا يسلم به. لماذا؟ قال: لأن الصحابة عدول وأهل دين وإيمان، ولا يظن بصحابي أن ينقل لنا حكما أو أمرا من الشرائع الماضية ثم يفتي به أو يتكلم به بين التابعين والصحابة، وكلامه كلام قوي. لماذا؟ فالمظنون بأصحاب رسول الله ألا ينقل إلينا إلا علوما صافية، ولا يصح عنهم إلا علوما نقية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، فهذا القول من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورحمه لو ثبت على حسب ما قد ذكر الحافظ بن حجر يكون في حكم المرفوع، لأنه من أمور الغيب، ولكن كونه منفرد به وأيضا لم نقف له على طرق وما إلى ذلك، فنكل الوقت الذي بعد طلوع الشمس إلى قيام الساعة إلى الله، لا يعلمه ولا يعلم قدره ومدته إلا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بطلوعها، ولا يهمنا بعد ذلك متى تقوم الساعة، فقد توقفت الأعمال بعد ذلك وقد قرب القيام، لأنها صارت علامة بينة ظاهرة واضحة من قيام الساعة. المسألة الثامنة والأخيرة: من أنكر هذه الآية؟ ذهب إلى إنكارها بعض العقلانيين، والحمد لله انعقد إجماع أهل السنة على الإيمان بها وإثباتها كما وردت بها الأدلة من الكتاب والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.
يقول الأخ:
أن الشمس عندما تغرب تسجد تحت العرش، وقد تغرب في بلدنا الشمس فتسجد تحت العرش، وتغرب أيضا بعد دقائق في وقت في بلد آخر، فكيف تسجد؟ نريد التوضيح. أولا، سجودها سجود حقيقي. يقول العلامة النووي: وأما سجود الشمس فهو بتمييد وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. وقال ابن كثير: يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. قال ابن حجر: ظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري، والله أعلم. فكيف نؤمن بهذا؟ كما ورد، كما نؤمن أن الشمس تطلع شيئا فشيئا على البلاد وما إلى ذلك، فكذلك يكون سجودها كلما غربت تسجد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن به. كيف تسجد؟ على حسب ما علم الله، على حسب ما علم الله، وعلى حسب ما أقدرها الله وأذن الله لها به. نعم، قدمت لطلب العلم الشرعي في هذه الأيام، وأنا مبتدئ مع كثرة الدروس وتنوع الفنون، فبما تنصحنا به؟ بارك الله فيك ونفع بنا وبك. أولا، ينبغي لكل طالب علم أن يحمد الله الذي هيأ له أسباب الوصول والرحلة إلى دار الحديث أو إلى دور الحديث، عدور الكتاب والسنة، لتعلم علوم الكتاب والسنة، فإنه يجب الحمد على مثل هذه النعمة، لأنك إذا حمدت الله، لأن الله قد اختارك، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، ولأن الله سبحانه وتعالى هيأ لك السبل، فتبدأ بحمد الله، ثم تستحضر النية أنك قاصد وجه الله، لا لدنيا تصيبها، ولا لامرأة تنكحها، ولا لمصالح تحصل عليها، ولكن تريد وجه الله. ثم اعلم أنك إذا وصلت إلى دار الحديث ينبغي لك أن تقبل على حفظ القرآن الكريم، فهو أصل العلوم ومنبع الفنون، وبه الخير الكثير، والحمد لله هذا الدار مكتظ بحفظة القرآن وبقراء القرآن المجيدين المتقنين، فتحسن قراءة القرآن وتنضم إلى حلقات القرآن وتثابر على ذلك، وإياك والتقطع والتكاسل، فإنه داء لا يفلح من تعاطاه. فمع حفظك للقرآن الكريم لك الدروس العامة التي يقيمها الشيخ فتنتفع بها، تحضرها بأدب وتنقل منها الفوائد، وتستفيد فوائد علمية وتستفيد فوائد عملية من التعامل وما شابه ذلك. كذلك الفنون المتكاثرة لا تدخل إلا فيما تستطيعه، ومما ينبغي أن تبدأ به أولا تأخذ كتابا في العقيدة الصحيحة مثل الأصول الثلاثة والقول المفيد، هذان كتابان ينبغي لكل طالب علم مبتدئ أن يبتدئ بأحدهما ثم يليه بالآخر. وهكذا صفة الصلاة، لأنك جئت من بلدك وأنت خام أو من مكان لم تحسن فيه تعلم الصلاة كما ينبغي، فتبدأ بدراسة كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا مثل كتاب فن التجويد، وليس في مرة واحدة، تأخذ هذا على قدرك وهذا على قدرك وتنتهي من كتاب ثم تأتي إلى الذي بعده، مع حفظ القرآن الكريم والمحافظة على دروسك التي توجه إليها. فتبتدئ بشيء من بشيء يكون قاعدة لك مثل فن التجويد، صفة الصلاة، القول المفيد، بارك الله فيك، القول المفيد، وهكذا يعني مثل هذه الكتب الصغيرة التي تفهم بها أولا خطاب الشيخ في الدروس العامة، ثانيا مناقشة إخوانك، هذه أشياء تبدأ بها كقاعدة، أيضا مثل البيقونية لو تيسرت لك، وهكذا الكتب البدائية، هذه الكتب كقاعدة لطالب العلم، قاعدة يسمع الشيخ يقول هذا الحديث كذا فدرس فيه شيئا ما، يسمع مسألة تجويدية، يسمع مسألة في الصلاة، يسمع مسألة عنده شيء يبني عليه. فإذا أخذت هذه القاعدة بعد ذلك مع حفظ القرآن تأخذ لك فنا أو فنين، وأولى ما تقوم به من الفنون في أول طلبك فن العقيدة واللغة، فن العقيدة واللغة. وطالب العلم، طلاب العلم يختلف الذكاء عندهم، فمنهم من هو الذكي وما شاء الله يعني سريع الحفظ سريع الفهم، يستطيع الفنين ويستطيع الثلاثة، ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو دون ذلك، فيأخذ على قدره حفظ القرآن ويأخذ فنا أو فنين. إلى من يرجع؟ إلى من يعرفه المسؤول عليه، أو إلى شخص يعني يأتمنه أو أحيل عليه أو ما شابه ذلك، أو إلى أحد المستفيدين في الدار يقول أنا حالي كذا وكذا وجهني، فيوجه إلى الفن، يبدأ بالنحو والاعتقاد، فإذا انتهى من ذلك أفاض على الفنون الأخرى، ويشاور إخوانه ويشاور مشايخه ويشاور المستفيدين ما الذين يدرسونه وما شابه ذلك. وبهذا الشيء إن شاء الله تمر السنة والسنتين وكل عام هو في الديان. واعلموا رحمكم الله أن مما ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على الترقي، فإن العلماء المصنفين في باب آداب طلب العلم يذكرون باب الترقي لطالب العلم. لا يكن طالب العلم مكانك راوح، مكانك راوح، لا، احرص على الترقي، درست هذه السنة كذا وكذا، السنة الثانية الذي بعده تراجع هذا وتنتقل للذي بعده، وهكذا حتى تنبغ وحتى تصير مرجعا لنفسك ولإخوانك المسلمين من ورائك بارك الله فيك. نعم، وإياك ورجوع القهقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما شاء الله، وصل إلى الدار بنشاط، حضور دروس، استفادة، إقبال، حفظ، مراجعة، مرت عليه سنوات وإذا به يرجع إلى الوراء. اذكر حديث رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وإنما المطلوب المواصلة والنشاط والسير إلى الله. نسأل الله ينفع بنا وبكم، ومن وصل إلى هذا المكان واجتهد لا يضيعه الله أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
في الرابع من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.